ربي يسر ويعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فقهنا في ديننا، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء الخامس والثمانين في بدايتي، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. ما زال الحديث موصولا مع أدلة الأحكام المختلف فيها، فبعد أن فرغنا من أدلة الأحكام المتفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، انتقلنا إلى أدلة الأحكام المختلف فيها، ومنها الاستصحاب وقول الصحابي والمصالح المرسلة إلى آخر ما سوف نبين. وبدأنا الحديث بالاستصحاب. في الدروس الماضية اتكلمنا عن معنى الاستصحاب وعن أنواع الاستصحاب، وذكرنا نوعين من أنواعه. النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب دليل العقل، وذكرنا أمثلة تطبيقية على هذا النوع من أنواع الاستصحاب. تكلمنا أيضا عن النوع الثاني من أنواع الاستصحاب وهو استصحاب دليل الشرع، وبينا فرعيه: استصحاب عموم النص حتى يرد التخصيص، واستصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع النوع الثالث والرابع. يقول المصنف حفظه الله: النوع الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه. استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، كاستمرار الملك بعد ثبوته، وذلك لحصول سببه وهو البيع مثلا، حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام والاستمرار من بيع أو هبة أو تنازل. وهذا النوع من الاستصحاب لا نزاع في صحته، وهو دليل اللي احنا بيناه في التعريف فيما مضى، وهو بقاء مكان على مكان حتى يثبت الدليل بالعكس. يعني ايه؟ المصنف هنا ضرب مثالا وهو في الملكية. يعني أنا اشتريت الهاتف ده بعقد من شركة من الشركات، تمام؟ رحت اشتريت الهاتف، وليكن الشركة الدكتور أبو كريم، اشتريت منه الهاتف بعقد، أصبح الهاتف إيه؟ ملكا لي. تمام، تظل الملكية مستمرة. يجي بقى مدعي يدعي أنه يملك هذا الهاتف، نقول له دعواك لابد أن تكون مؤيدة بما يثبت نقل الملكية من الشيخ. هل معك عقد هبة؟ يعني هل وهبك الشيخ هذا الهاتف بعقد هبة؟ نعم، اظهر لنا العقد. إذا أظهر عقد الهبة الموثق يبقى نقول له كده انتقلت إيه؟ الملكية بالهبة. طيب مفيش ما يثبت النقل، يظل الهاتف ملك لمين؟ للشيخ. خلاص كده، يبقى بقاء مكان على مكان حتى يأتي الدليل الناقل المغير للحكم. ولذلك هنقف كده مع بعض التطبيقات لزيادة بيان. عقد الزواج، فلان عقد على فلانة، جه نماذج عثمان بن عفان، الشيخ جلس ليعقد لفلان على فلانة في وجود الولي والشهود وتم العقد، تمام؟ هذا العقد يظل مستمرا قائما، يبيح للزوج من زوجته ما جاء به الشرع من خلال العقد، فهي زوجة بالعقد، فهي متاع لزوجها، يأمرها وينهاها في المعروف، عليها حقوق ولها عليها لها حقوق وعليها واجبات، فيظل العقد مستمرا وتثبت جميع الأحكام المتعلقة به ما لم يرد الناقل، إما عقد طلاق أو وفاة فتنتهي الزوجية. يبقى ما في عقد طلاق تظل الزوجة إيه؟ زوجتان. يعني زعلت منه شوية، راحت عند أمها وأبوها، قعدت شهر اتنين تلاتة، قعدت لها سنة وما نفعش معاها النصح، هل يجوز لها أن تعقد على غيره بحجة أنه تركها عاما؟ الجواب لا. ليه؟ ما الناقل من عقد الزوجية؟ هل طلق؟ لا، فأنت زوجة. ما دام لم يطلق يبقى أنت إيش؟ زوجة. هل هو مات حتى نقول تعتدين منه عدة الوفاة وبعد كده تتزوجين؟ لا، يبقى يظل مكان على مكان حتى يثبت الناقل. لأن للأسف بعض الجهلاء في دول الغرب خاصة يقول لك أصل بقاله سنة ما بيسألش عليها، فأنا عرفت إن هي كده طالق. يعني إيه طالق؟ من طلقها؟ هل الزوج طلقها؟ لا، في حكم قاضي طلقها؟ لا، إذن هي زوجة، لأن أنا عندي عقد زواج. عقد إيش؟ زواج. فبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلاف ذلك بالدليل. يبقى عقد الزوجية قائم إلا إذا جاء ناقل ينقل العقد، كعقد طلاق موثق أو طلاق باللفظ موثق مع الأهل أو الموت. فهمنا حاجة؟ تمام كده؟ يبقى إذن هنا بقاء مكان على مكان. طيب، خدنا دليل الملكية، ناخد كمان تطبيق براءة الذمة. احنا خدنا الأصل ده قبل كده وقلت لك الأصل في الإنسان براءة الذمة والخلو من أي التزامات مالية للغير، ده الأصل، إن مفيش حد له عندي أي مديونيات، الأصل فيا كده. يجي أبو كريم يزعم إنه ليه عليا دين مبلغ معين، نقول له يا أبو كريم هل هناك ما يثبت ذلك؟ لا، يبقى خلاص الشيخ معلهوش أي دين، معلهوش أي إيه؟ دين، لأن الأصل إيه؟ براءة الذمة. الأصل إن الإنسان له براءة ذمة، بريء من أي التزامات مادية للغير، ده أصل فيا. تيجي أنت تدعي، نقول لك اثبت دعواك، هل معك إيصال مكتوب بينك وبين الشيخ يثبت أنه أخذ منك كذا وكذا في يوم كذا؟ لا معيش. هل عندك من الشهود العدول يشهدون بعد قسم أنه أخذ منك كذا؟ لا ما عنديش. طيب إذن الأصل إيه؟ براءة الذمة، فيبقى الحكم أنه ليس عليه مال لك. وده اللي بنقوله دايما كده في قواعد القضاء والأحكام البينة على المدعي، لأن الأصل براءة إيش؟ الذمة، وإلا لو أخذ الناس بدعواهم فضاعت الدنيا كلها. يجي أي حد يدعي يقول لك ليه عندك 100,000 يورو، شكرا، نخرب البيوت ولا لا؟ ما لو بالدعوة بقى، لو بالكلام، كل واحد يدعي ما شاء. نقول لك لا، ليس الأمر بالدعوة، إنما بما يثبت دعواك، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنتوا حافظين القصة المشهورة مع سيدنا علي بن أبي طالب والقاضي شريح، عندما فقد علي درعه ووجد الدرع في يد يهودي، فقال يا يهودي هذه الدرع لي ولم أبع ولم أهب، هذه مفقودة. فاليهودي قال يا أبا الحسن الدرع درعي وهي في يدي، اللي احنا بنقول عليه الحيازة سند الملكية، حتى القانون الوضعي يطبق هذه القاعدة، ده قانون في القانون الوضعي، قانون البشر، من ضمن قواعد قوانين الجنايات وقوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، يقول لك الحيازة سند الملكية. يعني إيه؟ القلم ده في إيد الشيخ سيد، يبقى ملك الشيخ سيد، ما دام في إيدي. القميص ده أنا لابسه أهو، يبقى ملكي، لأن أنا في حيازتي. فالحيازة سند الملكية. هتيجي أنت تدعي تقول القلم قلمي، القاضي يقول لك لا، القلم في إيد الشيخ يبقى قلم الشيخ. هات ما يثبت أن القلم قلمك، أن القلم قلمك بالبينة. فده اللي حصل. اليهودي شوف فاهم القواعد، بيقول له الدرع درعي وهي في يدي، يعني ما دام معايا بقت ملك. طيب فاحتكم علي واليهودي أمام القاضي شريح، فسأل شريح القاضي علي بن أبي طالب يا أبا الحسن هل عندك من شاهدي عدل؟ قال يشهد لي ولدي الحسن. قال يا أمير المؤمنين أنا القاضي لا أقبل شهادة الابن لأبيه. الحسن لا ترد له شهادة، لكن إيش؟ في القضاء القاضي لا يقبل شهادة الابن لأبيه، لا يقبل شهادة إيه؟ الابن لأبيه. طيب قال يشهد لي خادمي. قال هذا شاهد، نريد الشاهد الثاني. قال ليس عندي. قال إذن أحكم بالدرع لليهودي. انتهت القضية. أحكم بالدرع لمين؟ لليهودي. ده أمير المؤمنين بيقاضي أحد الرعية وعلى غير الإسلام، خلي بالك، أمام قاضي المسلمين. إذا ما فيش محسوبيات، لا، دولة الإسلام لا تعرف المحسوبيات، إنما المحسوبيات في دولة الظلم والقهر والجور. إن دخلت المحسوبية في القضاء وفي الأحكام فسدت الرعية وضاعت الأمانة، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. احنا بنعيش زمانا عجيبا بكل المقاييس، عندما يفقد الأمن ويحل محله الظلم والجور، وانت لما يكون عندك الشعور بأنك لن تصل إلى حقك، ما دام اللي أمامك في القضية من الأثرياء أو من أصحاب الوجاهات أو من أصحاب المناصب، تبقى مصيبة، يبقى كده نسأل الله السلام. وده اللي حذر منه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما سرقت فاطمة المخزومية، صحابية جليلة من قبيلة عريقة، هي قبيلة بني مخزوم، ودي قبيلة من القبائل الحربية في العرب، يعني لها منصب عالي قوي. فلما سرقت ابنتهم، طبعا الحد قطع اليد، وإذا قطعت يدها جلبت العار لقبيلتها. مشكلة كبيرة جدا عند العرب دي. فماذا يصنعون يا ترى؟ قالوا نكلم من يكلم رسول الله، شوف حد يتوسط لنا. من يا ترى؟ قالوا أسامة بن زيد، مفيش غير أسامة، الحب وابن الحب. أبوه زيد بن حارثة كان حبا لرسول الله، وهو حب لرسول الله، فهو الحب وابن الحب. وذلك أسامة كان له منزلة عالية جدا عند النبي، يعني كان النبي يشمه ويقبله وهو طفل صغير. طبعا أم أيمن اللي هي النبي قال عنها أمي بعد أمي، لأن النبي بعد أن طلق زيد زينب رضي الله عن أمنا زينب زوجه من من؟ من أم أيمن، فأنجب منها أسامة. فالنبي كان يشمه ويقبله وكان يردفه خلفه، فكان يلقب بحب رسول الله، وكان يحصن الحسنين ويحصن أسامة رضي الله عن الجميع. فكلموا أسامة، فكلم أسامة رسول الله، فغضب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ يبقى هنا بقى اتفهمت المحبة فهما خاطئا، فلا بد أن نقوم الفهم ده سريعا. المحبة مش معناها إن احنا نعطل الأحكام، دي أحكام وحدود ما ينفعش فيها الوسطات. ولذلك لما قال النبي لأسامة أتشفع في حد من حدود الله، لم يترك الأمر هكذا، بل جعلها قضية رأي عام. وصعد النبي المنبر وقال أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، أي الأمم السابقة، سبب هلاكها أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. إيه معنى الشريف؟ يعني السيد صاحب الوجهات، من قبيلة عريقة له منصب في القبيلة، أو ساري من رجال الأعمال والبيزنس مان اللي خربوا البلاد، اللي عليه مش عارف 14 مليون جنيه ضريبة وما حدش قادر ياخدهم منه. إنما تعالى بقى الفقير الصغير الضعيف بتاعت كهربا شهرية يسجنوه عشان ويعجزوا على البيت ويشيلوا العداد ويخربوا بيته. ست فقيرة بسيطة قاعدة بتبيع شوية طماطم وشوية جرجير على الطريق يدوسوها لها ويفعصوها، يقدر هذا يفعل هذا مع رجل أعمال؟ والله يضربه بالنار حتى وإن كان في رتبة عالية. إنما مع الفقير نتجبر ونظلم ونقهر. يقول لك مش عارف رئيس الحي إيه، جايبينه في صورة وعمال يدوس على شوية بطاطس وطماطم لامرأة فقيرة قاعدة بتبيعهم في الطريق عشان تاكل الخبز. يقدر يعمل كده مع واحد راكب عربية مفيمة؟ والله ما يقدر حتى يكلمه كلمة. مصيبة كبيرة جدا. ما هو ده السبب اللي احنا عايشينه، العقوبات اللي بتعيشها الأمة. بدأ الفقير يشعر بالقهر، والقهر ده يولد انفجارات ويضيع البلاد ويسبب فوضى. فلازم البلد يكون فيها رجل رشيد يفهم ان سبب استقرار اي بلد العدل. كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، ده ما نقدرش نيجي جنبه، يقتل يسرق يزني، ده الباشا. هو الباشا حد بيعاقبه؟ محدش بيعاقب الباشوات. الباشا يفعل ما يشاء. طب يا باشا وانفلت في الدنيا من العقاب، في محكمة عدل في الأخير يا باشا، أنت وكل من عاونك وساندك، ماذا تقول لربك غدا عندما يسألك عن الحقوق؟ هتفلت النهاردة بوجهتك وبمنصبك وبأموالك. أما قرأت حديث المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، النتيجة فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، الحسنات خلصت، ماذا نصنع؟ ف فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا إخوة في القبر ما فيش بقى لا منصب ولا مال ولا وجاه ولا جند ولا حرس، انتهت القضية، هتنزل القبر وحدك. فين بقى الحراسات الخاصة؟ لا هنا ما فيش حراسات خاصة، انتهت القضية، ارجع. فين الأمر والنهي؟ لا ده كان في الدنيا خلاص، انت الآن في الدار الآخرة أو المنزل من منازلها، خلاص كله يتخلى عنك. ده يا أخي عند موتك بتتنسي كل المناصب، بنقول غسلوا الأمانة حتى اسمك اتنسى، كفنوا الأمانة، هاتوا الأمانة نصلي عليه، ادفنوا الأمانة، اسمك اتنسى محطوط، مش منصبك بقى وجاهك ويا خلاص. ايه يعملوا لك جنازة عسكرية وترابات ترابات تتيت، ما كله على دماغك كمان. معازف في الموت يا رب سلم، يعني بنقول المعازف حرام، كمان الميت ما رحمتهوش، بتطبلوا له وتزمروا له، مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا، جهل مركب. المهم فالقضية ما هي سهلة، هتنزل القبر حضرتك وحدك. شوف بقى، مش هنقول الدكتور سامي أبو كريم وفضيلة الشيخ سيد، لا 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 لا، بقى ده كله هتنزل القبر كل شهاداتك الدنيوية هتتنسي، المهندس والدكتور والكيميائي ومش عارف ايه واللواء والفريق والعميد ومش الكلام ده كله. ونرجع للمسألة اللي كنا بناخدها في الصفوف الابتدائية، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ مش هنقول لك بقى تعالى يا دكتور ابو كريم ايه كلمنا كده محاضرة عن اللغة الألمانية وإتقانك لها، قول لنا إيش لي بديش يعني إيه أبو كريم؟ ما فيش الكلام ده خلاص، ما هو مدرس اللغة الألمانية ده دكتور في اللغة الألمانية، هنا بقى أبو كريم ما فيش لا إيش لي بديش ولا الكلام ده كله بقى خلاص، ولا ناين ولا يا ولا الكلام اللي أنت بتعلمه لنا ده، انتهت القضية. ولا في جيتس زي جود، ما فيش دير جود ولا زي، من ربك؟ الله أكبر الله أكبر. وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ بس جاوب بقى. يوم القيامة بقى في البعث يا رب سلم، إخوة يوم يشيب منه الوليد وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. عشان كده بنقول للمظلوم لا تحزن لا تحزن، الله تعالى يقول لك ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار. اوعى تحزن، إن عجزت عن حقك في الدنيا اعلم أن الله يرد لك الحق في الآخرة كاملا غير منقوص. وهؤلاء المتجبرون في الدنيا الذين استأثروا بها وظلموا العباد يوم القيامة يحشرون على صورة الضر، يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض. الضر يعني النمل اللي كان بيقول لك أنا وأنا، أنت مش عارف أنا بأمين ويعمل لك كده، والله عارف أنت مين، أنت نطفة من ماء مهين. شوف الأعرابي البسيط لما المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله، وكان قائد جيوش الإسلام في ظل الدولة العباسية، عاد من معركة منتصرا فدخل الأسواق بالجند، طبعا قائد الجيوش يعني بلغة العصر وزير الدفاع اللي بيضرب له البروج ده، عارفينه اللي بيمشي بحراسات خاصة مدجج مش عارف ايه وتسبيكه المدرعات ومش شغلانة عشان يمشي في طريق والقناصات وشغل حاجة بقى، الطرق كلها تقف
اتخض بس من الحاجات اللي ملزحها على البدله بتاعته الاحمر والنياشين والشغلانه دي، عارفها دي؟ عارفها؟ الحمد لله. طبعا قام له الناس يهنئونه بالنصر، يصافحونه، الا اعرابي كده بسيط قاعد على جنب لم يتحرك. فاراد المهلب يعني ان يستفسر لماذا لم يكن مهنئا، دي فرحه نصر المسلمين، كل الناس قامت وانت لا. فبيساله يا اعرابي اتدري من انا؟ ما قالهاش كبرا، ده بس بيستفسر. اليوم بتتقال ايه؟ غرورا وكبرا وصلفا. أتدري من أنا؟ قال نعم أدري من أنت. قال فمن أنا؟ يمكن هو الراجل ده غريب عن البلد ما عرفناش. نظر الأعرابي إليه وقال أولك نطفة قذرة، آخرك جيفة نظرة، قذرة نتنة يعني، وبين هذين تحمل في بطنك العذرة. فبكى المهلب وقال أنت من عرفني، هو أنت ده، أدي بديتك ونهايتك، أولك نطفة ماء قذرة، ماء مهين كان داخل الأحشاء في الرحم بين الدماء، قطرة ماء ماني مهين لو ظهرت على ثوبك تستحي أن يراك به الناس، من هذه النطفة خلقك الجبار جل جلاله، وبعدين لما تموت تبقى جيفة منتنة، هذه آخرك، ما انطقش ريحتك في القبر، وبين هاتين تحمل إيش؟ العذرة، أنت حمام متنقل جواك البول والغائط. فبكى المهلب وقال أنت من عرفني؟ مش بقى بالنياشين ولا الكلام ده، خلاص انسى ده كله بقى، انسى بقى الرتب اياها اللي انت اللي بتخض دي، خلاص كده تبدا كده من ملازم، ملازم اول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق، مشير، خد بقى عندك ده كله براحتك، البس براحتك. ما دي مصيبه كبيره جدا، إن المفترض أن يكون المنصب أمانا للناس وعدلا في الناس ورفعا للظلم عن الناس، في الغالب في واقع الناس أصبح المنصب أداة الظلم والقهر. يا شيخ ده أمين شرطة يظلم أمة، الرشوة والإتاوات والظلم والقهر، ليه بقى؟ عشان حاطط سبلايت هنا، تدخل اسم شرطة وانت راجل محترم يطلعك بجرائم قد كده، وإذا كان عاد. وبعد كده بننتظر لهذه الأمة أن تنصر وتكبر؟ أبدا يا إخوة والله، أبدا، لا تنصر الأمة إلا بالعدل، وسيكون إن شاء الله يعني في آخر الزمان الأمة دي هترجع لها الخلافة والمكانة والعدل والأمن والأمان. فقال له أنت من عرفني؟ قال بعضهم واصفا الإنسان يا من تنتنك عرقه وتؤذيك بقه وتقتلك شرقه. هذه أنت بقى مش عارف أنا مين؟ هنقول لك أنت مين الآن. شوية عرق في حر الصيف ما انطقكش، ما نتحملكش يعني، والله احيانا تقف في الصف ما بتعرفش تصلي من عرق من بجوارك. والله من يومين كنت بصلي في مكان ما، كنت اريد ان اسلم، كنت مأموما، اردت ان اسلم ما قدرتش من التعب، لان انا عندي كمان مشاكل في الرئة، مش قادر، هموت من النفس من هنا ومن هنا، مصيبة كبيرة جدا. هادي انت يا اخويا شوية عرق ما نتحملكش ولا نطيقك. واحيانا بتكون الزوجة كده يعني ست محترمة بتقول لك ما تخش تاخد لك دوش، بس الدنيا حار يعني، ايه بقى يا اخي ريحتك مفحفحة، بس هي مؤدبة ومحترمة وصالحة. فبتقول لك انت جاي عيني تعبان من الشغل كده، خش خد لك دش يروقك. ايوه خش اجري بسرعه. ولا حاضر، حتى ما تقابلهاش الا بعد الدش. ما دام قالت لك مره، بعد كده كل مره تدخل من الباب على الدش، ما تروحش تحضنها وانت حالتك حاله. فهمني يا جماعه؟ خلي بالنا، قلنا 100 مره احنا في الحر شديد الفتره دي، المزيلات بقى مزيلات العرق والدش على طول، لان جسمك بيلزق من العرق. فلما يلزق يعرف ان الريحه، ما انت ما تشمش نفسك، انا اشمك وانت تشمني. فنخلي بالنا من ده يا جماعه. شويه مزيل عرق ب 2 يورو بس، من دي ام دي ولا اسمها ايه، تيجي تخرج تدخل في رشاش. بش 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 بش. الله يكرمك، الله يبارك لك، في عطر بقى. قربت تخلص. في عطر ليه؟ لان النبي كان بيحب الطيب، كان يضع الدهن يعني المسك الطيب العطر الجميل. انت مسلم ليه؟ لان العرق فعلا متعب جدا جدا، فلازم وانت جاي المسجد، هو ده من اخذ الزينه، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ليه؟ عشان الريحه الطيبه. تخلي بالك بقى، تخلي بالك كده دايما كده، تخلي بالك من المسائل البسيطه دي، حاجات قليله ماديا بس تريح اللي حوالين منك، فاوعى تغفل عن ده. تروح كده ان شاء الله دي ام تجيب لك واحده الرشاشه دي باتنين، في بثلاثة يورو، بخمسة يورو يا سيدي. هات لك واحدة حلوة كده تكون ريحتها طيبة. هي رشة واحدة قبل ما تخرج بس. أو في التانية اللي هي دهان. شوف أنت بقى، فاش بقى تقول لي أصل الأطباء قالوا مش عارف إيه، يا أخي هات اللي الأطباء قالوا عليها حلو، ما تقرفنيش معاك. المهم تجيب. المهم إيه؟ تجيب عشان ما تتعبش نفسك وتتعب اللي حواليك. فلازم نهتم بالنظافة الشخصية. نهتم بإيش؟ بالنظافة الشخصية، لأنك باختصار مسلم، والاهتمام ده عبادة. أنت بتعبد زي الصلاة. زي إيه؟ وبعدين أنت هتقف بين يدي الخالق في الصلاة. والملائكة تحيط به، والملائكة تتأذى من الروائح الخبيثة. إيه والله العظيم، النبي ما كان يأكل البصل والثوم ليه؟ قال إني أناجى. لان الملك بيجيني والملك ما يتحملش الريحه دي، ريحه البصل. فما كانش النبي ياكل بصل ولا ثوب. فهمتوا حاجه؟ عشان يعلمنا ده. فقالوا كده تنتنك عرق، شويه عرق ينتنوك، وتؤذيك بقه. البقه يعني الاكلانه او البرغوت. عندكم هنا في المانيا الفلو ماركت. فين الفلو ماركت؟ يعني سوق البراغيث. لان سوق المستعمل، والمستعمل دايما كله حشرات ولا ايه، في براغيث. فاسم السوق كده، ده حقيقه. يعني هم مسمينه فلو ماركت ليه؟ لان الفلو يعني البرغوث، وماركت يعني السوق، يعني ده سوق ايه؟ سوق البراغيث. تمام كده؟ فبرغوث ما ينامكش الليل، تقعد تتهرش وتتقلق ما تعرفش تنام. اللي بيقول لك مش عارف انا مين، كتك الخيبه، كتك ده شوكة بتنينك وترقدك يا سيادة اللواء، شوكة تغير حياتك كلها، تجيب لك كانسر وسرطانات وقرف، تجيب لك غرغرينة وتقطع رجليك. اوعى تتدبر. فمن علا فالله أعلى. والله ايش؟ أعلى. انت مش عارف انا مين يعمل لك كده؟ لا انا عارف، فبقول لك انت مين اهو. وايه التالتة بقى؟ وتقتلك شرقة، تيجي تشرب شوية مية تشرق تموت. سبحان الله، ضعيف انت قوي. تتدبر على ايه؟ انت ضعيف قوي. شوف حالك كده مع شوية برد، وانت عمال تنفنف وتتفتف وحالتك كرد. مين انت؟ طب انظر لحالك داخل الخلاء وانت تقضي حاجتك، وانظر الى ريحك. هو انت ده؟ هو انت ده؟ اوعى تتجبر. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هكذا كان الناصح للمتجبر الذي غرته الدنيا بأموالها وشهواتها فأنكر البعث على مائدة سورة الكهف صاحب الجنتين، فذكره بأصله. ده أنت كنت شوية تراب وبعد كده نطفة ماء مهين وربنا أكرمك وسواك رجلا، دلوقتي بتكفر بالله؟ دلوقتي بتقهر وتظلم فحكم القاضي بالدرع لليهودي أمير المؤمنين، ما قالوش بقى ده أنا أمير أمة، إزاي تعمل كده؟ والقاضي يقينا يعلم أن الدرع لعلي. خد بقى من الآخر كمان، لكن القاضي لا يحكم بعلمه إنما يحكم بالبينات. عندك شهود؟ ما عنديش غير خادمي. خلاص حكمت المحكمة بالدرع لليهودي، انتهت القضية. خرج عليهم من دار القضاء واليهودي خرج معه ماسك الدرع. فاليهودي التفت كده وقال عجبا، أمير المؤمنين يحتكم أمام قاضيه ويحكم القاضي لي؟ إن هذا هو الدين الحق، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وجاء مسرعا يقدم الدرع لعلي، قال يا أبا الحسنين الدرع درعك، وجدته يوم كذا بمكان كذا، قال أما وقد أسلمت فقد وهبناه لك. خلاص هو لك. شوف عدل الإسلام وجمال الإسلام. الإسلام لا يعرف وجهات ولا مناصف باب الأحكام. لذلك غضب النبي وجعلها قضية رأي عام. أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الغلبان بقى البسيط، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ياه، لو وقع الفقير ده، لو سرق تفاحة يحكموا عليه بالإعدام لأنه فقير ما عندوش حد يدافع عنه، ولا عنده مال ولا عنده وجهات ولا مناصب، ده يتنسي وممكن يترمي في السجن في الحبس الاحتياطي سنين بدون ملوش حد يسأل عنه، ده خلاص. ويمكن لو عندك يا حضرة الضابط ولا يا بتاع المباحث انت كم قضية مش لاقي لها حل، اهو جالك اهو، لبس وخليه يعترف، والاعتراف سهل. ألمين ثلاثة وشوية تعذيب خلاص. أنا عملت، أنا أسوي إيه؟ طيب أقول لك اعترف، ماشي اعترف. هتقول إيه للملك غدا يوم الحساب؟ ماذا تقول لربك؟ حكمك ضاع ومنصبك زاد، هتقول لله إيه؟ أنت عارف إن أنت تتهم براء وتعيشه في ضنك حياته وتضيع أهله وأولاده عشان حضرتك باشا، كم الويلات اللي هتقوم القيامة شكلها إيه؟ أنت ما ظلمتش فرد، أنت ظلمت فرد له زوجة وله أولاد وله عائلة، ضيعت عمره في السجون وضيعت أولاده وربما انحرفت زوجته وانحرف أولاده، ما ده كله في ميزان سيئاتك أنت، هتقابل ربنا إزاي؟ والمجتمع اللي انت افسدت فيه وكنت سببا في العقوبات المتتاليه على البلد، هتقول لربنا ايه؟ فهمت يا دي عمر؟ فهمت الكلام ده؟ الحمد لله. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، يعني العقوبه. وايم الله، ياه شوف عظم الامر، النبي يقسم اي احلف بالله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وأمر بقطع يد فاطمة المخزومية. مفيش حاجة اسمها قبيلتها، قبيلة بني مخزوم، عندنا عدل يقام، سرقت تقطع كائنة من كانت. هذا هو الإسلام يا إخوة، هذا هو الدين. دلوقتي بقى لو ما لقوش حل مع الجماعة الوجهات، أصله مريض نفسي، أصله قتل بقى، طب هنخرجه مريض نفسي، يا واد المحامي بقى يعمل كذا وكذا، مالكش دعوة، الواد يعمل نفسه كده مرووش، طيب ده مريض نفسي كده حولوه للمصحة، شكرا، يقعد له شهرين ثلاثة ومع السلامة تنست القضية، اخرج يا باشا اقتل غيره. ما دام انت باشا، فهمت حاجة يا عبد الله؟ الحمد لله على السلامة يا عبد الله. الباشا ما يتسجنش، الباشا ما يتعاقبش. وشوف رجال أعمال كبار ابنهم عيل صغير يقتل بالسيارة وشكرا، يجيبوا ولد قتل أربعة بسيارته عادي جدا، من فقراء يعني، ولا يهمك يا حبيبي، ادي لكل واحد مليون جنيه وخلاص كده، وامسكوا الأهل كده وخلاص، مع السلامة وشكرا، وتتلم لأن ابن الباشا، ابن مين؟ الباشا. تعالى بقى واحد فقير يا عيني بيطالب بحقه، وعيت انت هتطالب بحقك، وعيتك سودة، يرد البشوات، الشاي هيبرد. احنا بنحذر من هذا ليه؟ حرصا على البلاد والعباد، وتنبيها لهؤلاء الذين نسوا الله جل جلاله. الدنيا زائلة والأيام بتعدي والمناصب هتزول، ولن ينفعك إلا العمل الصالح، لن ينفعك ظلمك وجورك، بل يكون وبالا عليك يوم العرض على خالق السماء والأرض. فأمر بفاطمة المخزومية فقطعت يده. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها روية الحديث، فتابت، أي بعد أن قطعت يده تابت لله عز وجل، والحد كفارة. ثم كانت تأتيني بحاجتها فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي رسول الله حاجتها، صلوات ربي وتسليماته عليه. الظلم ظلمات يوم القيامة. فدي قضية خطيرة جدا، لابد أن ننبه عليها، أن ننبه عليها. فنرجع نقول بقى الأصل براءة إيش؟ الذمة. ما تجيش تدعي علي دعوة معينة إلا ببينة ودليل. علي عندما ادعى أمام القاضي أن الدرع له، قال له هات البينة، عندك اتنين شهود، ما عنديش غير واحد، أنا عندي كده استصحاب مكان على مكان ما لم يرد ناقل بدليل. فالأصل براءة الذمة. يجيني بقى أبو كريم يقول لك يا شيخ أنت خدت مني 5000 يورو من سنة دين، أعطيهم لي. أقول له أنا ما خدتش منك حاجة يا أبو كريم. يشتكي عند القاضي، القاضي يقول الأصل براءة الذمة. الأصل إيه؟ براءة الذم. هل عندك ما يثبت يا أبا كريم؟ لا، خلاص ما علوش دي، فيش ديون، لا عندك شهود تشهد ولا عندك بينة تدل على أنه أخذ منك. يبقى الأصل إيه بقى؟ براءة الذم. ما ينفعش الطالب ولا تدعي إن عليه كذا، وده بيضبط قضية الأحكام، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فده تطبيق مهم لإيه؟ للنوع ده من الاستصحاب، إن أنا بستصحب الحكم باستمراره ما لم يرد ناقل ينقل إلى خلافه. مفيش ناقل، خلاص براءة الذمة. براءة إيش؟ طيب، أيضا من التطبيقات ثبوت القصاص لمن تعمد أن يجرح فلانا. خلاص كده يثبت إيه؟ لأن ده الأصل، ثبوت القصاص. فإذا ثبت جرح شخص عمدا فيستصحب وجوب القصاص لوجوب سببه ووجوده، وهو الجناية العمدية. الواد أبو العباس ده جاب عصا كده وبدأ متربص كده لسين من الناس. يا ابو العباس وقف الواد، بس ده جاي ده عمل، انا هديله بالعصا، يعني قاصد ومتعمد ومتربص. تمام كده، جه فلان راح خبطه خبطه كسرت له اصبع، ثبت القصاص يا ابو العباس، فيها قصاص على طول. ليه؟ لان السبب موجود، ان انت تعمدت ان تضربه، يبقى لابد ان يقتص منك. انتوا عارفين انت في الحدود كده، والقصاص مشكله كبيره يا ابو كريم، ده الاصبع فيه ديه، تعمل له عاهه مستجمه فيها ديه. عارف ديه يعني ايه؟ يعني 100 بعير، 100 بعير. دلوقتي عادي جدا تروح تقصص دماغه وهيحكم عليه بغرامه 1000 يورو. طب هتروح فين من ربنا؟ هتروح فين من ربنا؟ يوم القيامه في هديه دي معاها مستديمه، عجزته فعلت. عشان كده بنقول النبي قال لك لا تغضب، اوعى تستجيب للغضب، الغضب يريدك الموارد ويريدك المهالك، فدايما تعمل فكرك قبل ان تستعمل عضلاتك، لان في امور معينه فيها القصاص ما ينفعش. ان كنت ظالما جائرا متعمدا نستصحب حكم ايه؟ الاصل ده. يبقى تبقى المطالبه قائمه حتى يثبت الناقل. ايه الناقل بقى؟ ان صاحب الشأ يعفو عنك ويصلح معاك ويسكت الديه. ثبت خلاص، واحد قتل، الحكم قصاص، من قتل يقتل، ويستمر الحكم مستصحبا، الا اذا جم اهل القتيل للقاضي عفونا عن القصاص، هناخد الديه، فيروح دافع ايه؟ الديه، ويرفع عنه القصاص. ليه؟ لان قضيه القصاص حق لمين؟ لولي الدم، مش حق للقاضي، لولي الدم. يعني ايه؟ قتلت فلانا، مين ولي الدم؟ ابنه، العائله. الولد قال لا اريد القصاص خلاص، هناخد الدية، هناخد ايه؟ الدية. خلاص ادفع الدية ومع السلامة. يبقى يستصحب الحكم كأصل الا ان ورد ناقل ينقل الى خلاف هذا الحكم. فهمنا النوع ده من الاستصحاب؟ يبقى هي قاعدة كده، بقاء ما كان على ما كان ما لم يرد نص ينقل أو حكم ينقل إلى خلافه. النوع الرابع من أنواع الاستصحاب، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وده بقى النوع اللي مختلف فيه بين أهل العلم. يقول المصنف: مثال ذلك أن يقال في الرجل الذي تيمم لعدم الماء ثم رآه، أي رأى الماء بعد دخوله في الصلاة، يعني واحد ما كانش فيه مية يتيمم، تمام، دخل الصلاة الله أكبر شرع، قبل ما يركع المية جات شاف المية، وهو فين؟ في الصلاة. هنا اختلف العلماء، هل نستصحب حكم الإجماع فتكون الصلاة صحيحة ويكمل، ولا تبطل الصلاة برؤية الماء حتى وإن كان داخل الصلاة ولابد أن يسلم ويذهب ليتوضأ؟ وده نزاع بقى بين العلماء. يقول المصنف: أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة وذلك قبل رؤية الماء. أدي مسألة إجماع، يعني إيه؟ ما فيش مية، فمن الإجماع أن تتيمم، تمام كده؟ فأنا تيممت قبل أن أرى الماء، ده حكم مجمع عليه بين العلماء. ففريق قال لك خلاص ما دام تيممت ودخلت في الصلاة ثم رأيت، فأنا هاخد استصحب الحكم بتاع الإجماع الأولاني طول الصلاة، تمام كده؟ هذا معنى الاستصحاب. يبقى أنا هستصحب إيش؟ الإجماع. فهمت يا أبو كريم؟ يبقى صلاتك صحيح، ده قول. فريق التاني قال لك لا، طيب ولماذا نستصحب الإجماع بالصحة ولا نستصحب الإجماع بالبطلان عند رؤية الماء؟ لأن أيضا من مسائل الإجماع من عدم الماء ثم رآه بطل تيممه. حتى أنتوا بتقولوها قاعدة كده. أيوة قول قول. إذا حضر الماء بطل التيمم. ما أنت كمان شاركت في الإجماع أهو يا عبد الله. فهنا هتعمل خللا في الحكم. إذا تمسكت أنت بإجماع سيتمسك المخالف بالإجماع. فهمتوا حاجة؟ ما تمشي الاثنين. مش داخل أبو العباس، أنا عارف. هنعيدها تاني. أنا عندي من مسائل الإجماع من عدم الماء تيمم بالصعيد. تمام كده؟ دي مسألة إجماع. فأنا عدمت الماء فتيممت ثم دخلت في الصلاة. أثناء الصلاة جه المية، جت المية. فريق قال لك هستصحب الإجماع الأول، إن أنا لو فقدت الماء أجمع العلماء على التيمم، والتيمم بقى أستصحبه على طول لغاية ما أخلص. فالفريق التاني قال لك لا، طب ما أنا كمان هتمسك بنفسي ما تمسكت أنت به بإجماع آخر. أجمع العلماء على أن حضور الماء يبطل التيمم، سواء بقى في الصلاة ولا في غير الصلاة. الماء جه ولا لا؟ يبقى بطل التيمم ولا لا؟ يبقى اخرج من صلاتك. الله، عشان كده النوع ده اللي اختلف حوله ايش؟ العلماء. اللي اختلف حوله العلماء. لذلك يقول المصنف هنا: اجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة وذلك قبل رؤية الماء، فيستصحب هذا الاجماع وينقل وينقل الى موضع النزاع وهو رؤية الماء اثناء الصلاة، فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها اجماعا وفي استمرارها وبقائها استصحابا لهذا الإجماع. تمام؟ قال: وهذا النوع من الاستصحاب محل خلاف بين العلماء، فالأقصر على أنه ليس بحجة، وهذا هو الصحيح. الأقصر أنه ليس بإيه؟ بحجة. مش حجة، ما ينفعش، ما ينفعش استصحبه. ليه؟ خلاص في الصورة اللي بين دينا خلاص حضر الماء بطل إيش؟ اخرج خلاص، الصلاة لسه في وقتها، فتخرج تتوضأ وتعيد الصلاة. تمام كده؟ فالأقصر على أنه ليس بحجة، لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة، إذ يصح لكل من الخصمين أن يستصحب الإجماع في محل النزاع على النحو الذي يوافق مذهبه. ففي المثال المتقدم يقول أحدهما: أجمع العلماء على صحة صلاتي قبل رؤية الماء، أنا أستصحب ذلك إلى ما بعد رؤية الماء أثناء الصلاة فتكون صلاة صحيحة. ويقول الآخر الخصم بقى: أجمع العلماء على بطلان صلاته لو صلى وذلك عند رؤية الماء قبل الصلاة، فأنا أستصحب ذلك إلى أثناء الصلاة فتكون صلاته باطلة. فتكون صلاته إيش؟ باطلة. نزيدكم بعض التطبيقات في هذا الباب. قضية طهارة الماء القليل أو الكثير إذا سقطت فيه النجاسة فلم تغيره. تمام كده؟ أنا عندي الماء لو وقعت فيه النجاسة، سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، النجاسة سقطت فلم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح. أجمع العلماء على أن الماء إذا لم يتغير بفعل النجاسة في الطعم واللون والريح يبقى على الطهورية. ودي مسألة إجماع. تمام كده؟ لأن الإجماع إيه؟ ما دام الماء لم يتغير فهو طاهر، لم يتغير فيه اللون ولا الطعم ولا الريح، يبقى يظل على إيه؟ طهورياته، سواء كان قليلا أو كثيرا. طيب، إنما الإجماع الآخر بقى لو تغير، سقطت النجاسة في الماء القليل فتغير لونه ريحه طعمه، الإجماع لأنه إيه؟ ليس بطاهر، ده نجس، لأن الطهارة عملت إيه فيه؟ تمام كده؟ فعندنا هنا طهارة الماء إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير صورة المسألة ولم تغيره، أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه صار نجسا. فإذا وقعت نجاسة في الماء ولم تغيره يبقى الإجماع على إنه إيش؟ فهنا ده استصحاب، استصحاب الإجماع. فيقول لك مثلا: انا عندي شوية مية في البيت، الواد ابني جري كده راح رمى فار فيها وطلعنا الفار، المية زي ما هي، لا فيها ريح ولا طعم ولا لون، او رمى فيها اي نجاسة، شوية بول مثلا، بول الادمي ايه حكمه؟ ايه النجس؟ ها خلي بالك، ها، انما بخلاف بول الحيوان المأكول طاهر، الحيوان المأكول بوله ايه الراجح انه طاهر، وذلك النبي ارشد من ابتلي بالوقم في المدينه ان يشرب ابوال الابل لانها ماكوله اللحم، فالبول ايش؟ طاهر. طبعا الجماعه العلمانيين بيعمل لك كده، ايه والله دي تتعبه قوي ده الحاجات دي. نقول له وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لما اكتشف الغابة بيعملوا ابحاث دلوقتي، بيشربوه وياكلوه كمان. المهم تيجي من عند الخواجات، انما لما تيجي من عند رب البريات لا، هي دي مصيبتهم. في بعض الممسوخين فطره دايما عاوز يجيلك من عند الغرب، واحنا بنقول لهم ما بيجي حاجه من الغرب تسر القلب، مفيش فايده، مفيش فايده. فالمهم فالنبي ارشدهم الى شرب ابوال والبان الابل، فلما شربوها الحمد لله اختفى المرض. يعملوا ايه؟ راحوا سرقوا الابل وقتلوا الراعي. قال لك ناخد بقى الدواء كله بقى. فالواد حط بقى شويه بول لادامي، ما غيروش الميه لا لون ولا طعم ولا ريح، تبقى على طهوريتها. انت غير يبقى الاجماع على ايه؟ صارت نجسه، صارت ايه؟ نجسه. فاذا وقعت نجاسه في الماء ولم تغيره فهل يبقى على طهارته استصحابا لحالات الاجماع السابقه؟ الحكم جمهور الفقهاء يستصحبون الاصل اللي هو الطهاره، ده جمهور الفقهاء. يعني قلت لك المساله مختلف فيها، مش اجماع بقى، خلاص بقى ما نستصحبش اجماعا. احنا استصحبنا الاجماع لكن عشان يستمر حكم الاجماع خلاف. جمهور الفقهاء على استصحاب الحكم، وهناك من يرى عدم الاستصحاب للحكم ده. ليه؟ لان الاجماع انعقد على طهارته قبل التغير، ومع عدم التغير يبقى على طهارته الاصليه. والفريق الثاني قال ما دام النجاسه سقطت في القليل تنجسه. ليه؟ لان انا عندي فقط الماء الكثير الذي بلغ الكلتين هو الذي ايه؟ لم يتغير فلم ينجس، انما القليل ينجس بالنجاسه حتى وان لم تغير. ده فريق ثاني من العلماء. نيجي كمان لقضية الطلاق، من قضية استصحاب بقى الايه؟ الاصل. الطلاق الراجعي، الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فالمره الاولى اسمها طلاق رجعي، والمره الثانيه اسمها طلاق ايش؟ راجعي. يعني ايه راجعي؟ يعني الزوج لو حق الرجعه قبل انتهاء العده، قال لها انت طالق مثلا اول مره، هي زوجه ما زالت زوج، ان الطلاق ده اسمه طلاق ايه؟ رجعي. تفضل في بيتها مع اولادها وزوجها تمام، جه من بره كده وطلقها امبارح، جه من بره خدها في حضنه، ينفع؟ اه ينفع طبعا، لانها رجعيه. ده الحضن ده معناه رجعها، فهمني كده؟ ده لو لمسها بس كده خلاص رجعها، فهمتوا حاجه؟ لان الرجعه تكون بالقول او بالفعل، كل فعل يدل على الرجوع فهو رجوع، فهمتوا حاجه؟ جه كده راح خدها بس، خدها في حضنه، قبلها. عارف انت؟ انا مش عارف. انت متزوج؟ اه عشان كده مش عارف. بكره ان شاء الله تتزوج وتعرف. فالرجعة حق للزوج ولا يشترط فيها موافقة الزوجة أبدا. يعني ممكن كده مع حتى من غير ما تعرف أنا رجعتها خلاص رجعت. فهمتوا حاجة؟ يجي كده يجيب لها شوية مشاوي، تعالي يا حلوة جبت لك كباب. ما هو اللي مش عاوزها مش هيقول لها تعالي ولا إيه؟ معناها افهمي بقى خلاص إلى أن ناموا، يعني بيرجعها خلاص. فهمت يا ابو كريم؟ فده استصحاب الحكم، العقد قائم، عقد الزوجية ايه قائم، وده اسمه الطلاق الراجعي. فبنستصحب الحكم في بيتها مع أولادها ومع زوجها، ما تخرج من بيتها خلاص، هي لسه زوجة، فتبقى زوجة بالاتفاق، وده أجمع العلماء على أنها زوجة. فإذا خلى بها الزوج ووقع شك هل ارتجعها أم لا، يعني حصل بينهم خلوة وحضنها وبسها، بس مش عارف أنا كده رجعتها ولا لا، خلاص رجعت على الأصل، استصحبنا حكم إيه؟ إن الزوجية قائمة، ده طلاق رجعي، فكده خلاص حضرتك إيه؟ رجعتها. فطبعا يستصحب حكم الزوجية لأنه بيقين، إلا إن ورد ما يثبت خلاف ذلك بقى من طلاق موثق كذا كذا إلى آخره. هذا عن أنواع الاستصحاب الأربعة. بقي قد إيه يعني؟ ده كده ساعة بالظبط ودقيقة. طيب في مسألتين كده بسرعة ناخدهم ولا لا أخليهم الدرس القادم أفضل عشان ما نشكش عليكم، لأن لسه في شروط العمل بالاستصحاب، فنقف هنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة